بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك، إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا، إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك، إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. من وصايا لقمان الحكيم أو النبي كما يقال، ولكن مو ثابت هذا الأمر، وصاياه لابنه يقول فيها: أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك. وقد مر الكلام في هذه الآية إلى هذا الموضع، وقلنا بأن ببعض شروط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأن الأمر بالصبر يحتمل فيه أن يكون المراد الصبر على ما يصيب الإنسان في هذا المجال، يعني في مجال الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، حيث أنه في كثير من الموارد يتوقف على تحمل بعض المشاق أو إيذاء بعض الناس، وإن كان غير واجب طبعا تحمل قسم من الضرر. يعني الإنسان لازم يشوف نوع الضرر ونوع المنكر اللي يريد أن ينهى عنه ويمنع عنه، أو المعروف الذي يريد أن يأمر به. لابد أن يكون هناك نوع من الضرر يتوجه إلى الإنسان في كثير من الموارد، فهناك بعض المنكرات اللي الإنسان لازم يتحمل في سبيل المنع عنها، حتى لو بلغ الاستشهاد في سبيل الله مثلا. وبعض الأمور ما يجب النهي عن المنكر إذا كان هناك ولو ضرر مادي يتوجه إليه. فالإنسان لازم يلاحظ هذا الموضوع ويرى أنه هل يجب عليه النهي عن المنكر في هذا المورد أم لا. على كل حال، المنكرات المتعارفة، طبعا منكر ما يمكن أن يكون متعارف، يعني أصلا معنى المنكر هو ما يستنكره العرف، لا يقال لكل محرم أنه منكر. المنكر والمعروف يعني الشيء المعروف، الشيء الذي يعرفه الناس أنه أمر واجب أو محبوب أو مطلوب، والمنكر ما يستنكره العرف من المحرمات، يعني مو مجرد أنه شيء يعمل بشيء هذا حرام مثلا، وإن كان ناحية شرعية الحكم يشمل كل محرم وكل واجب، ولكن التعبير بالمعروف والمنكر معنى هذا، يعني المنكر الشيء اللي يستنكره العرف من القبائح، هذا هو الشيء اللي يجب على الإنسان، يعني هناك تحبيذ على وتشديد في النهي عنه. وهذا اللي ربما يستوجب تحمل بعض الإضرار وبعض المشاكل والمصاعب في سبيل هذا النهي. فالإنسان يؤمر بالصبر في هذا الأمر، واصبر على ما أصابك، يمكن أن يكون في خصوص هذا المجال، ويمكن أن ما يختص بهذا الشيء. يعني النصيحة في هذا المورد والوصية هو بأمور إقامة الصلاة، النهي والأمر، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والصبر على كل ما يصيب الإنسان من بلايا في هذه الدنيا. والدنيا طبيعته أنه الإنسان يبتلي فيها على كل حال، ما يمكن أن يكون الإنسان خالي عن البلايا والمشكلات والمصائب التي تعرض عليه. فالإنسان يجب أن يكون صبورا ويتحمل المشاق. وطبعا الصبر ليس معناه أن الإنسان يستسلم للحياة الحوادث الدنيوية، بل يقابل الحوادث الدنيوية بالمقدار الميسور، بل المراد أنه لا يجزع أمام المصائب، لا يجزع أنه ليش أنا ابتليت بهذا الشيء، يستمر في مسيرته وفي العمل بوظائفه الشرعية ووظائفه الاجتماعية. وأكو بعض الناس إذا أصابه المشكلات ييأس من الحياة وربما ينتحر أو مثلا يبتعد عن المجتمع وبعد ما يقوم بوظائفه الاجتماعية أو الشرعية لأنه أصيب بهذه المشكلة مثلا. هذا هو الشيء اللي ينهى عنه، فيقال الإنسان يجب أن يكون صبورا ويصبر على ما يصيبه. طبعا البشر هم مختلفين في هذا الأمر، هناك ناس يتعجب من صبرهم ملائكة السماء كما ورد في سيد الشهداء سلام الله عليه، وهناك ناس ضعفاء اللي تشوفهم ينتحرون لمجرد أنه مثلا سقط في الامتحان مثلا، شباب وايدين أكو بهذه الصورة، أو مثلا مشكلة مادية مثلا مديون كذا مثلا ما عنده فلوس يشتري لحم حق العائلة مثلا، هالمشاكل هذا فيقوم ينتحر مثلا أو يذبح عائلته. الناس مختلفين في هذا الأمر. الإنسان يجب أن يكون صبورا ومتحملا للمصائب. الدنيا على كل حال فيها مصائب، واصبر على ما أصابك في الحياة الدنيا، يعني إن ذلك من عزم الأمور. عزم الأمور، العزم هو القطع، والمراد بعزم الأمور الأمور التي تحتاج إلى قوة وعزيمة وثبات وعقد للقلب. عزم على شيء يعني عقد قلبه على أن يعمل هذا الشيء، يقول أنا عزمت على أن أفعل كذا مثلا. ولذلك مثلا ورد في الرواية عرفت الله بفسخ العزائم ونقض الهمم. العزائم الأمور التي الإنسان يعقد قلبه على العمل بها، هذا معناه عزم عليه. وربما يقال مثلا يعبر عزمت عليك أن تفعل كذا، يعني أقسمت عليك أن تفعل كذا، أو عزمت أن أفعل كذا، يعني هذا الشيء اللي أنا مصمم عليه. أو مثلا يقال يعبر في تعابير القديمة عزمة الخلفاء تطاع مثلا، عزمة الخلفاء يعني إذا الخليفة صمم على شيء فيجب على البقية أن يطيعوه، مثلا عقائد الناس السابقين في زمن الخلفاء. على كل حال العزم معناه عقد القلب على العمل بشيء. فالظاهر أن هذه الآية واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور، يعني الصبر على المصاب من عزم الأمور، من الأمور اللي تحتاج إلى عزيمة وإلى قوة وإلى ثبات وإلى عقد للقلب. يعني الإنسان إذا يكون يعني ما يهتم بالأمور ما يمكن أن يصبر، فيجب أن يكون قوي القلب وقوي الشكيمة وله ثبات حتى يقدر يقاوم مصائب الدنيا. ولكن بعض المفسرين الكبراء من المفسرين مثل الكشاف الزمخشري وتبعه بعضهم يقولون إن ذلك من عزم الأمور، يعني أن الله تعالى، ويعود إلى كل المذكورات في هذه الآية، يعني الصلاة والنهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على المصاب من عزم الأمور، يعني مما أمر الله بها وأوجبها. فيقولون العزمة معنى أوجب. عندنا في الشرع مثلا اصطلاح عزيمة ورخصة، نقول مثلا هذا الشيء عزيمة وهذا الشيء رخصة. مثلا سقوط الأذان في الجماعة مثلا، هل هذا سقوط عزيمة أو رخصة؟ رخصة معناه أنه مو واجب، تقدر تأذن وتقدر ما تأذن. إذا قلنا لا سقوطه عزيمة معناته لا ما يجوز أن تأذن في الجماعة أو مثلا في الموارد الخاصة. على كل حال هذا محل البحث، موارد مختلفة، بعض الموارد السقوط عزيمة وبعض الموارد رخصة. رخصة معناته يعني تقدر تترك تقدر تأتي، عزيمة لا ما يجوز يعني أن تأتي. فهذا المفسر اشتبه عليه اللافظ كأنه توهم أن عزم الأمور من عزم الأمور يعني مما أوجبه الله في مقابل الرخصة. الصلاة واجبة، الأمر معروف أنها على المنكر واجب، الصبر هم قد يكون واجب في بعض المراتب على الأقل، ولكن هذا مو صحيح على الظاهر، والدليل عليه الموارد الأخرى اللي ورد نفس هذه الجملة في القرآن الكريم: ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، أو مثلا واصبروا واتقوا إن ذلك من عزم الأمور، هذا مورد آخر. فيظهر منه أن الصبر، فهذا يرجع إلى الصبر، واصبر على ما أصابك إن ذلك يعني الصبر على ما أصابك، مو كل هذه الموارد من عزم الأمور مثل الآية السابقة: ولمن صبر وغفر. غفر مو إيش اسمه، يعني غفر لل اللي يتجاوز عليه ويعتدي عليه، اللي يصبر في مقابل المعتدي طبعا مو دائما في بعض الموارد، ويغفر له إذا يكون مثلا واحد اشتباه أو شباب مثلا تجاوز عليك، جاهل مثلا سفيه اصبر عليه. ولمن صبر وغفر إن ذلك من عزم الأمور، يعني هذا يحتاج إلى قوة ورباطة جأش، اللي يكون إذا مثلا واحد يتجاوز عليه يعتدي عليه يصبر في مقابله، والصبر على ما أصابك أيضا من هذا. ولا تصعر خدك للناس. الصعر يقال أنه داء يصيب الإبل ويوجب لي العنق، يعني الإبل الحيوان الجمل مثلا يلوي عنقه، مريض يسوي الشكل. والمراد بتصعير الخد في هذا المورد أن الإنسان يلوي شدقه أو خده للناس، يعني لما يتكلم مع الناس تشوفه بخيلاء وتبختر، ما يطالع الإنسان. شايفين الناس المتكبرين لما يتكلم معك بس مثلا يدير عينه عليك، ولكن وجهه ما يواجهك أصلا، ما يعتني بالإنسان، إلا أن يكون الإنسان أعظم منه، أعلى منه مكانة. مثلا أفرض هذا مدير دائرة وذاك وزير مثلا، هذا بعد يركع له. ولكن إذا هذا المدير يتكلم ويا موظف عادي مثلا، لا ما يطالع أصلا، ويا صوب آخر ويتكلم وياه. ويقال في أخلاق الرسول صلى الله عليه وآله أنه كان لا يتكلم مع أحد، لا يخاطب أحدا إلا ويتوجه إليه بكل جسمه، مو بس بالوجه. يعني إحنا مثلا إذا نتكلم ويا واحد ندير وجه إليه، لا، النبي كان يدير كل جسمه، إذا بيتكلم ويا واحد يواجهه كاملا ويتكلم، أي واحد يكون، مو مهم أن يكون هذا فقير أو غني أو شخصية أو مثلا ملابسه مزقة، أي شيء يكون، أي واحد يكون إذا بيتكلم معاه يواجهه بكل جسمه من شدة تواضعه. وبعد ما نشوف أحد هالشكل، يعني على الظهر، هذا من خصائص النبي. إحنا غاية ما يكون مثلا نتوجه إليه بالوجه، ولكن المتكبر أصلا ما ينظر، شايفين كثير مثلا وجهه إلى الصوب، هذا هو التصعير. ولا تصعر خدك للناس، وهذا النوع من التحقير في هذه الآية، يعني يشبه هذه الحالة بمرض الإبل، كأنك مريض، وهذا مريض فعلا، المتكبر مريض، مرض نفسي عنده، ومرض يقولون هذا شو اسمه، الإحساس أو الشعور بالحقارة والتحقير، يعني هو يشعر بأن الآخرين يستحقرونه ويحتقرونه، فيحب أن يظهر نفسه ويكبر نفسه، فيتكبر على الأدنين، اللي أدنى منه يتكبر عليهم، ما يقدر على الكبراء فيتكبر على هذا. ولكن الإنسان اللي لا ما يشعر بهذا الشيء، ما يهم أن الناس يحتقرونه وما يحتقرونه، هو يعلم بنفسه ويعلم بمقداره وقدره، فما يهتم بهذا الشيء، ما له داعي أن يتكبر على الآخر. ولا تصعر خدك للناس، فهذا كناية عن الكبر والخيلاء أمام الآخرين، أمام الضعفاء، أمام الفقراء، أي واحد اللي تشوفه هو أصغر منك يعني. طبعا الإنسان ما يتكبر على اللي أكبر منه مقاما، شخصية، مالا مثلا حسب اختلاف المجتمعات، وإنما يتكبر على من هو أدنى منه، وهذا هو المذموم. ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا. هذا الآية واردة فيه، وهذا الجملة يعني في مورد آخر أيضا، ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. يعني الإنسان اللي يمشي بكبر وخيلاء وتبختر كأنه يحسب نفسه أنه راح يخرق الأرض، يقول أنت ما تخرق الأرض، أنت تمشي على الأرض. ولن تبلغ الجبال طولا، والإنسان المتكبر يحسب نفسه طويل أعلى من الآخرين، أنت ما تبلغ، أفرض أنك طويل ما تبلغ الجبال طولا، ليش مثلا تتكبر على الآخرين؟ ولا تمشي في الأرض مرحا. فهذا يظهر منه أن المراد بالمشي مرحا يعني المشي بخيلاء وتبختر وفخر على الآخرين، يعني يعتبر نفسه أعلى من الآخرين. فلعل ما يكون المراد المشي يعني على الأرض، ولو هذا يظهر فيه نوع من الخيلاء، بل المشي يعني العمل، المعاملة، التعامل مع الآخرين. المشي في الأرض يمكن أن يكون كناية عن كل تعامل مع الآخرين، لا تعامل مع الآخرين بتبختر وبخيلاء، ويمكن أن يكون نفس المراد نفس المشي، وهو المشي على الأرض، السير على الأقدام أو على غير الأقدام. والواحد اللي مثلا يركب سيارة فخمة فهذا يتبختر ويحسب نفسه أعظم من الآخرين، لأن سيارته مثلا تسوى 50,000 دينار مثلا أو أكثر أو أقل. أي يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله كان كثيرا ما يركب الحمار. العرب كانوا، العرب الكبراء يعني شخصيات، يأنفون من هذا أن يركبوا الحمار. ما يركبون حمار إلا يركبون خيل أو مثلا بعير، جمل، ما يركبون الحمير. والنبي كان يركب حمار تواضعا ويردف خلفه. هذا أيضا من الأشياء اللي الكبراء كانوا يأنفون من أن يخلون واحد وياهم، لا ما يصير، أنا وحدي على خيل أو مثلا كذا، وحدة لازم يكون. النبي كان يتعمد هذا الشيء، أن يركب، يردف أحد معه حتى يظهر التواضع للناس. وكان يمتنع من الركوب إذا كان معه أحد يمشي. هذا أيضا من الأمور اللي كانوا الكبراء يتبخترون به، يركبون ولازم البقية يمشون وياه. رجالة يسمونه، هذا الرجالة مترجلين وهو يكون راكب وحده، الخلفاء، الأمراء، الملوك. النبي كان يمتنع من هذا الشيء، إذا مثلا ضرورة أكو يبي يروح مكان راكبا وجماعة وياه، يقول أنتوا روحوا أول، من توصلون هناك أنا أجي وراكب، حتى لا يكون وياهم هو راكب وهم يمشون. فكيف بأن يكون هو مثلا سيارته فخمة والبقية يركبون مثلا دراجات نارية أو يركبون مثلا سيارات كذا؟ لا ما يركب. ولا تمشي في الأرض مرحا. المرح هو شدة الفرح، يقولون المرح شدة الفرح، فكأن هذا ملازم للكبر والخيلاء. والفرح هو الابتهاج بنفسه، يعني مو مجرد الفرح، يبتهج بنفسه يعني يعجب بنفسه. الكبر شو أساسه؟ يعني أساس الكبر أن الإنسان يعجبه نفسه، يعجبه ماله، يعجبه علمه، يعجبه جماله، يعجبه مثلا أنه رئيس على الآخرين، الناس مثلا يتواضعون له. فهذا كل شيء، هذا إعجاب الإنسان بنفسه هو منشأ الكبر. إذا الإنسان يلاحظ نفسه ويرى أن كل ما ذول اللي يحترمونه بيشتبهون، الإنسان على نفسه بصيرة، حتى لو يدري بأن ذولا اللي يحترمونه ويقبلون إيده ويركعون له ذولا ما يعرفون شنو أنا، لو يعرفوني هم ما يسجدون لي ولا يركعون لي ولا يقبلون إيدي ولا أصلا يشوفوني. لو الناس يعرفون أنا شنو أخلاقي وشنو أعمالي وشنو، على كل حال صحيفة أعمالي لو الناس كانوا يدرون أصلا ما كانوا يجون يمي ولا ينظرون إلي. فالإنسان إذا يفتهم هذا الشيء من نفسه ما يتكبر، إنما يتكبر لأنه يرى نفسه في الموضع المناسب، يقول لا يحق لي أن الناس يركعون لي ويتواضعون، بل أنا أعلى من هذا. المتكبر اللي مثلا أفرض تسنم منصة وكذا وصاير رئيس صاير كذا، هذا يعتبر نفسه مستحقا لكل هذا التبجيل والتكريم وما يلاحظ عيوبه، وإلا لو يلاحظ عيوبه ما يتكبر على الآخرين. فهذا هو معنى الفرح، يعني يفرح بنفسه، يفرح بما أوتي. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب. بعض الناس شفت أن بعض يعني المفسرين يستغربون هذا، شلون شو مسوي هذا حتى مفازة من العذاب؟ خب فرح بما أتى ويحب أن الناس يحمدونه ولو هو ما فعل شيء. هذا ما ينتبه بأن هذا هو أساس كل البلاء. ولا تحسبن الذين يفرحون بما أتوا، اللي عمله فرحان من أني أنا صليت وأنا زكيت وأنا مثلا عندي علم كذا وعندي كذا إلى آخره، بما أتوا ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا. يحب أن الناس، كثير من الناس هالشكل، تشوف الناس يمدحونه أنه يعمل كذا، هو يدري أنه ما عمل هذا الشيء، اللي عمله أقل من هذا بكثير، ولكن يحب أن الناس يمدحونه بأي صفة اللي هو مو فيه. زين، فلا تحسبنهم بمفازة من العذاب، هذا يعذب لهذا الكبر اللي فيه وهذا الفرح. إذن فأنا قصدي أنه المرح هذا هو معناه الكبر، لأن أشوف بعض المفسرين يقولون المراد بالمرح هو الفرح، فالمراد بلا تمشي في الأرض مرحا يعني لا تفرح كثيرا، لا يعني مثل ذول الشباب اللي يفرحون يتغنون ويرقصون، القصد هذا لا، هذا ما يناسب الذيل. إن الله لا يحب كل مختال فخور، الكلام مو في الناس اللي هذا مو زين، صحيح الفرح الزائد البطر الأشر هذا كله مو زين، ولكن الآية ما تنظر إلى البطر والفرح اللي عند الشباب مثلا اللي يتغنون ويرقصون ويبتهجون بهذه الدنيا وملذات الدنيا، بل هذه الآية ناظرة إلى الكبر والخيلاء والمرح من هذا الباب، يعني أن الإنسان يفرح بما أتى به وبما ليس فيه، لأن الناس يحمدون بما ليس فيه، فهذا هو الكبر. ولذلك ذيله بقوله إن الله لا يحب كل مختال فخور، والمختال من الخيال، أيضا هذا من صفات المتكبر أنه يختال، يتخيل في نفسه عظمة. وتشوف مثلا اللي صار رئيس ملك خليفة أي شيء أمير رئيس جمهورية أي شيء مثلا، هذا يتخيل أن فيه ميزة اللي صار رئيس على الآخرين، وما يدري أنه ما في أي ميزة، ما يختلف عن الآخرين، ربما أدنى من أكثر الناس، أكيد مو ربما، ولكن الناس انتخبوه أو مثلا الظروف ساعدته، الناس هم أكثر انتخاب الناس على الغلط مو على الصحيح، أكثر الناس لا يشعرون لا يعقلون ينتخبون الإنسان، مو معناه أن هذا يستحق، على كل حال هذا اللي انتخبوه الناس، ولكن هذا يستحق مو معلوم. الإنسان اللي يعرف نفسه ويعرف قدره، ولازم حتى لو يكون هو نبي، بعد ماكو أعظم من النبي، لازم يعرف بأن قدره أنزل مما يقوله الناس، وأما اللي يعتبر نفسه أعظم مما يقوله الناس، يقول لا كل ما يسجدون لي أنا أعظم من هذا. فهذا هو التخيل مختال. والفخور اللي يفتخر بما فيه وما ليس فيه، حتى لو فيه. أكو ناس يفتخرون بما فيهم، ما يكذب، يقول أنا اللي سويت كذا وأنا اللي سويت كذا، يصدق مو كذب، حتى هذا مو زين. لا تفتخر بما فعلت، أنت إذا فعلت هذا نعمة من الله. أنت إذا مثلا أفرض صليت، حتى الصلاة أنت تشكر بعد الصلاة، تسجد سجد الشكر لأن الله وفقك للصلاة. لا تعتبر هذا شيء من نفسك، هذا من الله، نعمة من الله اللي وفقك. أكون وايدين الناس اللي يحبون يصلون ما يقدرون، ما عندهم مجال، أو لا ما يحبون أصلا، وهذا هم الله ما موفقه اللي ما يحب الصلاة. أنت الله موفقك صليت، لا تفتخر بهذا، اشكر لله اللي وفقك. وإلى غير ذلك، أي شيء عملت اعتبر هذا نعمة من الله اللي وفقك لهذا العمل. صرت عالم، صرت إمام جماعة، صرت مثلا خطيب، أي شيء، أي عمل عملت للمجتمع، خدمت الناس، دفعت مال صدقة، بنيت مسجد، بنيت حسينية، أي شيء، قل هذا الله وفقني. أكو وايدين الناس فلوسهم يصرفون في الباطل، يصرفون في الحرام، أو ينباق منهم ما يسوون أي شيء. فأنا الحمد لله الله وفقني بنيت مسجد، مو إلا تخلي اسمك على المسجد. أكثر الناس الشكل أو كلهم، إلا إذا بنى مسجد لازم يخلي اسمه، إذا ما يخلي اسمه ما يقبل هذا. هذا هو الافتخار بما عمل، هذا الله ما يحبه. حتى اللي يفتخر بما عمل، فكيف إذا يفتخر بما لم يعمل؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. والحمد لله رب العالمين.